الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من شوال 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ان شاء الله. نعلم شيخنا في هذه الايام الاسلام محارب في جميع الارض وبعدم اهتمام من الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الامر؟ وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل اي شيء؟ هذا السؤال الاول.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه، حين يقول نقعد ولا نعمل أي شيء، فهو يعني في أي شيء، ليس أي شيء مطلقا، وإنما يعني شيئا معينا. لأنه لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام، لا يعمل أي شيء، لأنه خلق لشيء عظيم جدا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أن لا يعمل أي شيء، وإنما يقصد أن لا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب. هذا هو الظاهر من مقصود السائل وليس بملفوظ السائل. وعلى ذلك نجيبه. إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، وأعني به العهد المكي. أقول لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا في كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، ألا وهو العهد المكي. وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام. أعني بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم. ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا نحن نأتي الآن برؤوس أقلام، لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين، لأنني أقصد بهذا الإيجاز والاختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال. ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة، وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة، بدأت أيضا عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة، حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى وهي سوريا يومئذ التي كان فيها هرقل ملك الروم. فصار هناك عداء جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية، بل ومن النصارى أيضا في شمال الجزيرة العربية أي من سوريا. ثم أيضا ظهر عدو آخر ألا وهو فارس. فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل الجهات، من المشركين في الجزيرة العربية ومن النصارى واليهود في بعض أطرافها، ثم من قبل فارس التي كان العداء بينها وبين النصارى شديدا كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الشاهد هنا لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أنها تحارب من كل جانب، فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضا كذلك محاربة من كل الجهات. وحينئذ يأتي السؤال والجواب، ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومئذ قليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم، حيث صار عددا كثيرا وكثيرا جدا؟ هذا هنا يبدأ الجواب. هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟ الجواب لا، لا، كل ذلك الجواب لا. إذن ماذا فعل المسلمون؟ نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما، لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم، وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا. وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا الجواب إشارة، وستتأيد هذه الإشارة بصريح العبارة، فأقول يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم قليلا جدا بالنسبة للكافرين والمشركين جميعا من كل مذاهبهم ومللهم، إنما نصرهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم. إذن ما كان العلاج أو الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى. والأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه، بل خير من هذا القول أن نقول إن لله عز وجل في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه ونظمه وأحسن تنظيمه له في ذلك كله سننا أو سنن لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها، وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية. هناك سنن شرعية وهناك سنن كونية، وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعية. هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح والطالح، بمعنى ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك. فإذا الإنسان لم يأكل، لم يشرب، لم يتنفس الهواء النقي، فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا ماديا. هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذه هذه السنن الكونية؟ الجواب لا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كما قلت آنفا يعرفه معرفة تجربية كل إنسان، لا فرق بين المسلم الكافر والصالح والطالح، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سننا شرعية، يجب أن نعلم أن هناك سننا شرعية، من اتخذها وصل إلى أهدافها وجنى منها ثمراتها، ومن لم يتخذها فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها. تماما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية، إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافها، كذلك السنن الشرعية إذا لم يأخذ إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي وضع الله تلك السنن من أجلها، من أجل تحقيقها، وإلا فلا. أظن هذا الكلام مفهوم، ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح. وهنا بيت القصيد، وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام. كلنا يقرأ آية من آيات الله عز وجل، بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت، وهي قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي إلى آخره، وتوضع على الجدر. مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بها، أما قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشها، لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجا، مع أن المخرج مذكور في كثير من الآيات، وهذه الآية من تلك الآيات. إذا ما ذكرنا المسلمين بهذه الآية فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان، وإنما هو فقط التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. كلنا يعلم إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله شرط جوابه ينصركم، إن تأكل، إن تشرب، إن الجواب تحيا، إن لم تأكل، إن لم تشرب، ماذا؟ تموت. كذلك تماما المعنى في هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم. المفهوم، وكما يقول أصوليون مفهوم المخالفة: إن لم تنصروا الله لم ينصركم. هذا هو واقع المسلمين اليوم. توضيح هذه الآية جاءت في السنة في عديد من النصوص الشرعية، وبخاصة منها الأحاديث النبوية. إن تنصروا الله، معلوم بداهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية، لا، إن الله عز وجل غالب على أمره، فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا ماديا، هذا أمر معروف بديهي. لذلك كان معنى إن تنصر الله أي إن تتبع أحكام الله فذلك نصركم لله تبارك وتعالى. والآن، هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط، قد قاموا بهذا الواجب أولا، ثم هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانيا؟ الجواب عند كل واحد منكم. ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل، وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير وليس من باب التعليم، على الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين. إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم، عن تعلمهم لأحكام دينهم، فأكثرهم لا يعلمون الإسلام، وكثير أو الأكثرون منهم إذا ما عرفوا من الإسلام شيئا عرفوه ليس إسلاما حقيقيا، عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك فنصر الله الموعود به من نصر الله يقوم على معرفة الإسلام أولا معرفة صحيحة كما جاء في القرآن والسنة، ثم على العمل به ثانيا، وإلا كانت المعرفة وبالا على صاحبها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العمل بالإسلام. فالذي أريد أن أذكر به كما قلت آنفا هو أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم بسبب ما ران على المسلمين قاطبة من ذل وهوان على الحكام، أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا ينتصرون لدينهم، وهم مع الأسف كذلك لا ينتصرون لدينهم، لا ينتصرون للمسلمين المذلين من كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين، صب اللوم كل اللوم على الحكام، ومعنى ذلك أن المحكومين كأنهم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين، والحقيقة أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة حكاما ومحكومين، وليس هذا فقط، بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم، وهم محقون في هذا اللوم، ولكن قد خالفوا قوله تعالى إن تنصروا الله، أعني نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصونهم باللوم قد خالفوا أحكام الإسلام حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة التي تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنهم يعلنون تكفير حكام المسلمين، هذا أولا، ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيا، فتقع هنا فتنة عمياء صماء بكماء بين المسلمين أنفسهم، حيث ينشق المسلمون بعضهم على بعض، فمنهم وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم الذين يظنون أن تغيير هذا الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين، ثم لا يقف الأمر عند هذه المشكلة، وإنما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين أنفسهم، ويصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف. بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالجة هذا الواقع الأليم، أنه لابد من محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع، وإذا بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن معالجة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحاكمين، وإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ولكن هل يكون العلاج كما يزعم هؤلاء الناس، هل يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من الكفار أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين في بلاد الإسلام من المسلمين، ولو أن بعضهم نعتبرهم مسلمين جغرافيين كما يقال في العصر الحاضر؟ هنا نحن نقول أورد سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة، وهم اليهود والنصارى والملاحدة من خارج بلاد الإسلام، هم أشد بلا شك ضررا من بعض هؤلاء الحكام الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما أنزل الله. فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون، وأعني طرفا أو جانبا منهم، وهم الذين يعلنون وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين، ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكام واجبا قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن كما هو العلاج الذي بدأ به الرسول عليه السلام. إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إطلاقا، والواقع أكبر دليل على ذلك. مع أن العلاج الذي يبتغونه وهو أن يبدأوا بمحاربة الحكام المسلمين لا يثمر الثمرة المرجوة، لأن العلة كما قلت آنفا ليست في الحاكمين فقط بل وفي المحكومين أيضا، فعليهم جميعا أن يصلحوا أنفسهم. والإصلاح هذا له بحث آخر قد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، وقد نتكلم قريبا إن شاء الله عنه. المهم الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمر لا يحسدون عليه ولا يغبطون عليه، بل هو من الذل والهوان بحيث لا يعرفه الإسلام. فمن أين نبدأ؟ هل يكون البدء بمحاربة الحاكمين الذين يحكمون المسلمين، أو يكون البدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد، أم يكون البدء بمحاربة النفس الأمارة بالسوء؟ من هنا يجب البدء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد من المسلمين المدعوين في أول دعوة الإسلام، كما ذكرنا في أول هذا الكلام. بدأت الدعوة في مكة ثم انتقلت إلى المدينة، ثم بدأت المناوشة بين الكفار والمسلمين، ثم بين المسلمين والروم، ثم بين المسلمين وفارس، وهكذا كما قلنا آنفا التاريخ يعيد نفسه. فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا الله لمعالجة هذا الواقع الأليم، وليس بأن يعالجوا جانبا لا يثمر الثمرة المرجوة فيها لو استطاعوا القيام بها. ما هو هذا الجانب؟ محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا أولا كما قلت آنفا ولابد من وقفة قصيرة، غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام. ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كفارا كاليهود والنصارى، فهل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟ الجواب لا. الأمر تماما كما كان المسلمون الأولون في العهد المكي، كانوا مستضعفين أذلاء محاربين معذبين مقتلين. لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء، لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم الذي حل في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاتباع مع الصبر على الأذى هو الذي أثمر الثمرة المرجوة التي نحن ننشدها اليوم. فما هو سبيل الوصول إلى هذه الثمرة؟ نفس السبيل الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. إذن اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالاتهم، فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقا، ولكن المسلمين اليوم كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسلمون اليوم مسلمون اسما وليسوا مسلمين حقا. أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي، ولكني أذكركم بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. فإذا أخذنا هذه الخصال فقط ولم نتعدى هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى التي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية، وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام، فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوة آنفا وفي آيات أخرى، أولئك هم الذين قال الله عز وجل في حقهم: أولئك هم المؤمنون حقا. فهل نحن مؤمنون حقا؟ الجواب لا. إذن يا أخوانا لا تضطربوا ولا تجهلوا، وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم. المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقا، لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق. فنحن المصلين اليوم هذه الخصلة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ أنا ما أتكلم عن فرد 2, 5, 10, 100, 200, 1000, 2000، لا، بتكلم عن المسلمين على الأقل الذين يتساءلون ما هو الحل لما أصاب المسلمين. لا أعني أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا يهمهم آخرتهم وإنما يهمهم شهواتهم وبطونهم، لا، أنا أتكلم عن المسلمين المصلين. فهل هؤلاء المصلون قد اتصفوا بهذه الصفات المذكورة في أول سورة المؤمنون؟ الجواب: كجماعة كأمة لا. إذن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فلا بد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السنن الشرعية بعد السنن الكونية، حتى يرفع ربنا عز وجل هذا الذل الذي ران علينا جميعا. أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين مذكورة في أول هذه السورة، لكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكر بها إخواننا دائما ما يذكر بسوء حال المسلمين اليوم، وأنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن يتساءلوا: لماذا أصابنا هذا الذل؟ لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله. من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث تكلمت عليه كثيرا وكثيرا جدا وبمناسبات عديدة، وإنما أنا أقف فقط عند قوله إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من الأعمال الربوية، ولا أريد أيضا أن أدخل فيها بذلك. فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا، وهذه البنوك الربوية قائمة على ساق وقدم في كل بلاد الإسلام ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام، وأعود لأقول ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين، لأن هؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم أنتم تعلمون أن الربا حرام وأن الأمر كما قال عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، لماذا يا أخي تتعامل بالربا؟ بقول لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نعيش. إذن القضية ما لها علاقة بالحكام، إلى علاقة قبل الحكام المحكومين. المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام، وكما يقولون دود الخل منه فيه، دود الخل منه فيه. هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ، وإنما نبعوا منا وفينا. فإذا أردنا صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا وأن ننسى أنفسنا. ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي. لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كل المشاكل القائمة اليوم والتي يتحمس بعض الشباب ويقول ما العمل، سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت في العالم الإسلامي والعالم العربي وهو احتلال اليهود لفلسطين، أو قلنا مثلا محاربة الصليبيين للمسلمين في البوسنة والهرسك في إلى آخر بلاد المعروفة اليوم. هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة، وإنما تعالج بالعلم والعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، الآن نقف عند هذه النقطة. العمل للإسلام اليوم في الساحة الإسلامية له صور كثيرة وكثيرة جدا، وفي جماعات وأحزاب متعددة. والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم. بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود فلسطين، أن المشكلة ما ذكرناه آنفا محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وأهلها. لا، نحن نقول مشكلة أكبر، وهو تفرق المسلمين. المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا خلاف قول الله تبارك وتعالى.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من شوال 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. خير ان شاء الله. نعلم شيخنا في هذه الايام الاسلام محارب في جميع الارض وبعدم اهتمام من الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الامر؟ وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل اي شيء؟ هذا السؤال الاول.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه، حين يقول نقعد ولا نعمل أي شيء، فهو يعني في أي شيء، ليس أي شيء مطلقا، وإنما يعني شيئا معينا. لأنه لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام، لا يعمل أي شيء، لأنه خلق لشيء عظيم جدا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أن لا يعمل أي شيء، وإنما يقصد أن لا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب. هذا هو الظاهر من مقصود السائل وليس بملفوظ السائل. وعلى ذلك نجيبه. إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، وأعني به العهد المكي. أقول لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا في كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، ألا وهو العهد المكي. وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام. أعني بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم. ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا نحن نأتي الآن برؤوس أقلام، لأن التاريخ الإسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين، لأنني أقصد بهذا الإيجاز والاختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال. ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة، وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة، بدأت أيضا عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة، حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى وهي سوريا يومئذ التي كان فيها هرقل ملك الروم. فصار هناك عداء جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية، بل ومن النصارى أيضا في شمال الجزيرة العربية أي من سوريا. ثم أيضا ظهر عدو آخر ألا وهو فارس. فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل الجهات، من المشركين في الجزيرة العربية ومن النصارى واليهود في بعض أطرافها، ثم من قبل فارس التي كان العداء بينها وبين النصارى شديدا كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الشاهد هنا لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أنها تحارب من كل جانب. فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضا كذلك محاربة من كل الجهات. وحينئذ يأتي السؤال والجواب، ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومئذ قليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم، حيث صار عددا كثيرا وكثيرا جدا؟ هذا هنا يبدأ الجواب. هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟ الجواب لا، لا، كل ذلك الجواب لا. إذن ماذا فعل المسلمون؟ نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما، لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم، وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا. وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا الجواب إشارة، وستتأيد هذه الإشارة بصريح العبارة، فأقول يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين كان عددهم قليلا جدا بالنسبة للكافرين والمشركين جميعا من كل مذاهبهم ومللهم، إنما نصرهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم. إذن ما كان العلاج أو الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى. والأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه، بل خير من هذا القول أن نقول إن لله عز وجل في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه ونظمه وأحسن تنظيمه له في ذلك كله سننا أو سنن لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها، وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية. هناك سنن شرعية وهناك سنن كونية، وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعية. هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح والطالح، بمعنى ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك. فإذا الإنسان لم يأكل، لم يشرب، لم يتنفس الهواء النقي، فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا ماديا. هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذه هذه السنن الكونية؟ الجواب لا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كما قلت آنفا يعرفه معرفة تجربية كل إنسان، لا فرق بين المسلم الكافر والصالح والطالح، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سننا شرعية. يجب أن نعلم أن هناك سننا شرعية، من اتخذها وصل إلى أهدافها وجنى منها ثمراتها، ومن لم يتخذها فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها. تماما تماما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية، إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافها. كذلك السنن الشرعية إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي وضع الله تلك السنن من أجلها، من أجل تحقيقها، وإلا فلا. أظن هذا الكلام مفهوم، ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح. وهنا بيت القصيد، وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام. كلنا يقرأ آية من آيات الله عز وجل، بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت، وهي قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي إلى آخره، وتوضع على الجدر. مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بها، أما قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشها، لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجا، مع أن المخرج مذكور في كثير من الآيات، وهذه الآية من تلك الآيات. إذا ما ذكرنا المسلمين بهذه الآية فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان، وإنما هو فقط التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. كلنا يعلم إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله شرط، جوابه ينصركم. إن تأكل، إن تشرب، إن الجواب تحيا، إن لم تأكل، إن لم تشرب، ماذا؟ تموت. كذلك تماما المعنى في هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم. المفهوم، وكما يقول أصوليون مفهوم المخالفة: إن لم تنصروا الله لم ينصركم. هذا هو واقع المسلمين اليوم. توضيح هذه الآية جاءت في السنة في عديد من النصوص الشرعية وبخاصة منها الأحاديث النبوية. إن تنصروا الله معلوم بداهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية، لا، إن الله عز وجل غالب على أمره، فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا ماديا، هذا أمر معروف بديهي. لذلك كان معنى إن تنصر الله أي إن تتبع أحكام الله فذلك نصركم لله تبارك وتعالى. والآن هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط، قد قاموا بهذا الواجب أولا ثم هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانيا؟ الجواب عند كل واحد منكم. ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل، وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير وليس من باب التعليم على الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين. إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم، عن تعلمهم لأحكام دينهم، فأكثرهم لا يعلمون الإسلام، وكثير أو الأكثرون منهم إذا ما عرفوا من الإسلام شيئا عرفوه ليس إسلاما حقيقيا، عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك فنصر الله الموعود به من نصر الله يقوم على معرفة الإسلام أولا معرفة صحيحة كما جاء في القرآن والسنة، ثم على العمل به ثانيا، وإلا كانت المعرفة وبالا على صاحبها كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العمل بالإسلام. فالذي أريد أن أذكر به كما قلت آنفا هو أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم بسبب ما ران على المسلمين قاطبة من ذل وهوان على الحكام، أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا ينتصرون لدينهم، وهم مع الأسف كذلك لا ينتصرون لدينهم، لا ينتصرون للمسلمين المذلين من كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين، صب اللوم كل اللوم على الحكام، ومع ذلك أن المحكومين كأنهم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين. والحقيقة أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة، حكاما ومحكومين، وليس هذا فقط، بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم، وهم محقون في هذا اللوم، ولكن قد خالفوا قوله تعالى إن تنصروا الله، أعني نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصونهم باللوم قد خالفوا أحكام الإسلام حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة التي تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنهم يعلنون تكفير حكام المسلمين، هذا أولا، ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيا، فتقع هنا فتنة عمياء صماء بكماء بين المسلمين أنفسهم، حيث ينشق المسلمون بعضهم على بعض، فمنهم وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم الذين يظنون أن تغيير هذا الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين، ثم لا يقف الأمر عند هذه المشكلة، وإنما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين أنفسهم، ويصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف. بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالجة هذا الواقع الأليم، أنه لابد من محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع، وإذا بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن معالجة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحاكمين، وإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ولكن هل يكون العلاج كما يزعم هؤلاء الناس، هل يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من الكفار أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين في بلاد الإسلام من المسلمين، ولو أن بعضهم نعتبرهم مسلمين جغرافيين كما يقال في العصر الحاضر؟ هنا نحن نقول أورد سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة، وهم اليهود والنصارى والملاحدة من خارج بلاد الإسلام، هم أشد بلا شك ضررا من بعض هؤلاء الحكام الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما أنزل الله. فماذا يستطيع هؤلاء المسلمون، وأعني طرفا أو جانبا منهم، وهم الذين يعلنون وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين، ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على الحكام واجبا قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن كما هو العلاج الذي بدأ به الرسول عليه السلام. إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إطلاقا، والواقع أكبر دليل على ذلك. مع أن العلاج الذي يبتغونه وهو أن يبدأوا بمحاربة الحكام المسلمين لا يثمر الثمرة المرجوة، لأن العلة كما قلت آنفا ليست في الحاكمين فقط بل وفي المحكومين أيضا، فعليهم جميعا أن يصلحوا أنفسهم. والإصلاح هذا له بحث آخر قد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا وقد نتكلم قريبا إن شاء الله عنه. المهم الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمر لا يحسدون عليه ولا يغبطون عليه، بل هو من الذل والهوان بحيث لا يعرفه الإسلام. فمن أين نبدأ؟ هل يكون البدء بمحاربة الحاكمين الذين يحكمون المسلمين، أو يكون البدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد، أم يكون البدء بمحاربة النفس الأمارة بالسوء؟ من هنا يجب البدء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد من المسلمين المدعوين في أول دعوة الإسلام، كما ذكرنا في أول هذا الكلام. بدأت الدعوة في مكة ثم انتقلت إلى المدينة، ثم بدأت المناوشة بين الكفار والمسلمين، ثم بين المسلمين والروم، ثم بين المسلمين وفارس، وهكذا كما قلنا آنفا التاريخ يعيد نفسه. فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا الله لمعالجة هذا الواقع الأليم، وليس بأن يعالجوا جانبا لا يثمر الثمرة المرجوة فيها لو استطاعوا القيام بها. ما هو هذا الجانب؟ محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا أولا كما قلت آنفا ولابد من وقفة قصيرة، غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام. ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا كفارا كاليهود والنصارى، هل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟ الجواب لا. الأمر تماما كما كان المسلمون الأولون في العهد المكي، كانوا مستضعفين أذلاء محاربين معذبين مقتلين. لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء، لا حول لهم ولا قوة إلا إيمانهم الذي حل في صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاتباع مع الصبر على الأذى هو الذي أثمر الثمرة المرجوة التي نحن ننشدها اليوم. فما هو سبيل الوصول إلى هذه الثمرة؟ نفس السبيل الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. إذن اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالاتهم، فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقا، ولكن المسلمين اليوم كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسلمون اليوم مسلمون اسما وليسوا مسلمين حقا. أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي، ولكني أذكركم بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. فإذا أخذنا هذه الخصال فقط ولم نتعدى هذه الآيات المتضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخرى التي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال التي لم تذكر في هذه الآية، وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام، فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات المتلوة آنفا وفي آيات أخرى، أولئك هم الذين قال الله عز وجل في حقهم: أولئك هم المؤمنون حقا. فهل نحن مؤمنون حقا؟ الجواب لا. إذن يا أخوانا لا تضطربوا ولا تجهلوا، وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم. المسلمون اليوم ليسوا مؤمنين حقا، لأن الإيمان الحق يتطلب العمل بالحق. فنحن المصلين اليوم هذه الخصلة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ أنا ما أتكلم عن فرد 2, 5, 10, 100, 200, 1000, 2000، لا، بتكلم عن المسلمين على الأقل الذين يتساءلون ما هو الحل لما أصاب المسلمين. لا أعني أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا يهمهم آخرتهم وإنما يهمهم شهواتهم وبطونهم، لا، أنا أتكلم عن المسلمين المصلين. فهل هؤلاء المصلون قد اتصفوا بهذه الصفات المذكورة في أول سورة المؤمنون؟ الجواب: كجماعة كأمة لا. إذن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فلا بد من اتخاذ الأسباب التي هي من تمام السنن الشرعية بعد السنن الكونية، حتى يرفع ربنا عز وجل هذا الذل الذي ران علينا جميعا. أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين مذكورة في أول هذه السورة، لكن هناك في الأحاديث النبوية التي نذكر بها إخواننا دائما ما يذكر بسوء حال المسلمين اليوم، وأنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن يتساءلوا لماذا أصابنا هذا الذل، لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله. من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث تكلمت عليه كثيرا وكثيرا جدا وبمناسبات عديدة، وإنما أنا أقف فقط عند قوله إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من الأعمال الربوية، ولا أريد أيضا أن أدخل فيها بالذات. فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا؟ وهذه البنوك الربوية قائمة على ساق وقدم في كل بلاد الإسلام، ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام، وأعود لأقول ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين، لأن هؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم أنتم تعلمون أن الربا حرام، وأن الأمر كما قال عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. لماذا يا أخي تتعامل بالربا؟ بقول لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نعيش. إذن القضية ما لها علاقة بالحكام، إلى علاقة قبل الحكام المحكومين. المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام، وكما يقولون دود الخل منه فيه، دود الخل منه فيه. هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ، وإنما نبعوا منا وفينا. فإذا أردنا صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامنا وأن ننسى أنفسنا. ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي. لذلك نحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى دينهم، وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كل المشاكل القائمة اليوم والتي يتحمس بعض الشباب ويقول ما العمل، سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت في العالم الإسلامي والعالم العربي وهو احتلال اليهود لفلسطين، أو قلنا مثلا محاربة الصليبيين للمسلمين في البوسنة والهرسك في إلى آخر بلاد المعروفة اليوم. هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة، وإنما تعالج بالعلم والعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، الآن نقف عند هذه النقطة. العمل للإسلام اليوم في الساحة الإسلامية له صور كثيرة وكثيرة جدا، وفي جماعات وأحزاب متعددة. والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم. بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود فلسطين، أن المشكلة ما ذكرناه آنفا محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وأهلها. لا، نحن نقول مشكلة أكبر، وهو تفرق المسلمين. المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا خلاف قول الله تبارك وتعالى